يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قمر الحسين في كربلاء. من بوابة القلب ومن نافذة المودة والحب، إطلالة على هالة القمر. الحلقة الثانية. سلام عليكم. مر الحديث في الحلقة الماضية تحت العنوان الأول من مجموعة العناوين التي سأتناولها في حلقات هذا البرنامج. عنواننا الأول الذي شرعت في الحديث في ظلاله على شاطئ معرفة العباس، وبينت في الحلقة الماضية من أن هذا العنوان يشتمل على تمهيدين. تقدم الحديث في التمهيد الأول في الحلقة المتقدمة. التمهيد الثاني سأتناوله في هذه الحلقة. كان حديثي في التمهيد الأول وبنحو موجز يشتمل على ثلاثة فصول. الفصل الأول ميزان قبول ورفض أخبار عاشوراء وشؤونها. الفصل الثاني العباس ومصطلح الإمامة. الفصل الثالث العباس ومصطلح العصمة. تقدم الكلام في كل هذا في الحلقة الماضية، وكل ذلك كان في التمهيد الأول. التمهيد الثاني الذي سأعرضه بين أيديكم في هذه الحلقة يشتمل على فصلين. الفصل الأول عنوانه الأسد والطيار، حمزة وجعفر صلوات الله عليهما. وأبدأ الحديث من هذه الرواية، هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف لشيخنا الكليني رحمة الله عليه، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان، صفحة 213، رقم الحديث 392. بسنده عن يوسف ابن أبي سعيد. قال كنت عند أبي عبد الله ذات يوم فقال لي إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق كان نوح أول من يدعى به، لماذا؟ لأنه شيخ الأنبياء ولأنه أشرف الأنبياء من شيعة علي وآل علي. حين أقول شيخ الأنبياء وهكذا نسلم عليه في زيارته، زيارته التي بين أيديكم في مفاتيح الجنان، نسلم على نوح النبي بهذا الوصف: السلام عليك يا شيخ المرسلين. والرسل أعلى رتبة من الأنبياء، فهو شيخ المرسلين والأنبياء. ولذا عد إبراهيم النبي من شيعة نوح في آيات القرآن. هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق كان نوح أول من يدعى به فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال له من يشهد لك؟ فيقول محمد ابن عبد الله. قال فيخرج نوح فيتخطى الناس حتى يجيء إلى محمد وهو على كثيب المسك، منزلة من منازل نبينا في يوم القيامة، حدثتنا عنها رواياتهم الشريفة. كثيب المسك، كثيب المسك يعني مرتفع المسك، مكان مرتفع. فيخرج نوح فيتخطى الناس حتى يجيء إلى محمد وهو على كثيب المسك ومعه علي، وهو قول الله عز وجل: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. فيقول نوح لمحمد صلى الله عليه وآله: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى سألني هل بلغت؟ فقلت نعم. فقال من يشهد لك؟ فقلت محمد. قد يسأل سائل لماذا كل هذه التفاصيل؟ لا أطيل في الحديث، إنما أجيب من القول البليغ الكامل من الزيارة الجامعة الكبيرة، ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ حتى لا يبقى، إني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم جلالة أمركم يا آل محمد وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم والشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم علي وخاصتكم لدي وقرب منزلتكم منه. أعتقد أن الموضوع صار واضحا ولا حاجة للتطويل والتفصيل. فيقول نوح لمحمد صلى الله عليه وآله: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى سألني هل بلغت؟ فقلت نعم. فقال: من يشهد لك؟ فقلت: محمد صلى الله عليه وآله. فيقول: من محمد صلى الله عليه وآله؟ فيقول: يا جعفر إنه الطيار، يا حمزة إنه الأسد، مثلما عنونت هذا الفصل الأسد والطيار. فيقول المصطفى: يا جعفر، يا حمزة، اذهبا واشهد له أنه قد بلغ. صورة ملتقطة بنحو سريع ومقتضب يضعها إمامنا الصادق بين أيدينا، ثم يعلق ويبين إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فقال أبو عبد الله: فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا. وأية شهادة هذه؟ شهادة بين يدي الله، شهادة بين يدي محمد وعلي وهما على كثيب المسك، شهادة لكل الأنبياء، والبداية من عند نوح النبي، من عند شيخ المرسلين. هكذا يقول إمامنا الصادق: فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا. لابد للشاهد أن يكون عالما، ولا بد أن يكون علمه تفصيليا. فقلت: من الذي يقول؟ الراوي يوسف ابن أبي سعيد. فقلت: جعلت فداك، فعلي أين هو؟ الرواية بينت من أن عليا كان مع محمد صلى الله عليهما وآلهما على كثيب المسك، ولكن السائل يسأل: لماذا لم يكن علي هو الشاهد؟ فماذا أجاب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال: هو أعظم منزلة من ذلك. فقلت: جعلت فداك، فعلي أين هو؟ فقال: هو أعظم منزلة من ذلك. لا أريد أن أطيل الحديث، مثلما قلت في الحلقة الماضية من أن حديثي تحت هذا العنوان على شاطئ معرفة العباس، وفي كلا التمهيدين سيكون إجماليا. نذهب إلى فاصل. في زيارة أسد الله وأسد رسوله، في زيارة حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هكذا نخاطب الحمزة الشهيد الشاهد، هكذا نخاطبه أتيتك متقربا. نحن نخاطب الحمزة بشخصه، لا كما يقول قائلون من أننا نزور موقفا، من أننا نستشرف أحداث التاريخ، من أننا نمجد صرخة حق وموقف جهاد إلى آخر هذه الترهات. حينما نزورهم، نزورهم هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هكذا نخاطبه: بأبي أنت وأمي أتيتك متقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، بذلك راغبا إليك في الشفاعة. إنني جئتك يا أبا يعلى، وهي كنيته صلوات الله وسلامه عليه، أتيتك متقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك راغبا إليك في الشفاعة، أبتغي بزيارتك خلاص نفسي متعوذا بك، بالحمزة نفسه، متعوذا بك من نار استحقها مثلي بما جنيت على نفسي. هذا الذي يستعاذ به من النار هل يمكن أن نتصوره في حالة من حالاته يصدر منه من الأفعال أو من الأقوال التي تقوده إلى النار؟ هناك أفعال جنانية وهناك أفعال جهنمية، هناك أقوال جنانية وهناك أقوال جهنمية. فهذا الذي نلجأ إليه ونتعوذ به من النار، هل من المنطقي أن يكون مصدرا لأفعال جهنمية، لأفعال نيرانية، لأقوال جهنمية، لأقوال نيرانية؟ لابد أن يكون منزها عن هذه المعاني. متعوذا بك من نار استحقها مثلي بما جنيت على نفسي، هاربا من ذنوبي التي احتطبتها على ظهري، إلى أن فزعا إليك. أنا هارب من ذنوبي باتجاهك لأن الأمانة عندك يا عم رسول الله. هذه الخطابات ما هي من إنشائي؟ حينما تزورون الحمزة بهذه العبائر تفهمون ما تقولون؟ أم أنكم تقرؤون ولا تفهمون ما تقرؤون؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ يعني لا خير في زيارتكم ولا خير في عبادتكم إن لم يكن هناك من تدبر. حينما تقرؤون زيارة الحمزة هذه تفهمون ما تخاطبون به الحمزة أو لا؟ هاربا من ذنوبي التي احتطبتها على ظهري فزعا إليك رجاء رحمة ربي، أتيتك من شقة بعيدة، من مسافة بعيدة، طالبا فكاك رقبتي من النار، أنت الذي تفكني من النار، أتيتك يا عم رسول الله، أتيتك من شقة بعيدة طالبا فكاك رقبتي من النار، وقد أوقرت ظهري ذنوبي وأتيت ما أسخط ربي، ولم أجد أحدا أفزع إليه خيرا لي منكم أهل بيت الرحمة، فكلي شفيعا يوم فقري وحاجتي، فقد سرت إليك محزونا وأتيتك مكروبا، وسكبت عبرتي عندك باكيا، وصرت إليك مفردا، وأنت ممن أمرني الله بصلته وحثني على بره ودلني على فضله وهداني لحبه ورغبني في الوفادة إليه وألهمني طلب الحوائج عنده. الزيارة طويلة، لكن شخصا يخاطب بهذه الأوصاف، هل نستطيع أن نتصور أنه مصدر لأفعال جهنمية، لأقوال جهنمية، لنوايا جهنمية؟ يمكن أن يكون ذلك، ماذا تقولون أنتم؟ نحن نخاطب الحمزة بهذه الخطابات الواضحة، وهذه الجملة التي مرت علينا ولم أجد أحدا أفزع إليه خيرا لي منكم أهل بيت الرحمة، فكلي شفيعا يوم فقري وحاجتي. هذا المضمون هو نفسه نقرأه في آخر فقرات الزيارة الجامعة الكبيرة، ولا زلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. ماذا نقرأ في العبائر الأخيرة من الزيارة الجامعة الكبيرة؟ اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي، إلى آخر ما جاء في عبارات الزيارة الجامعة الكبيرة. اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي. المضمون هو هو في زيارة الحمزة عم رسول الله، ولم أجد أحدا أفزع إليه خيرا لي منكم أهل بيت الرحمة، فكلي شفيعا يوم فقري وحاجتي. وبعد صلاة الزيارة فماذا نقرأ في دعائها؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني تعرضت لرحمتك بلزوم لقبر عم نبيك صلى الله عليه وآله، لأي شيء؟ ليجيرني من نقمتك وسخطك في يوم تكثر فيه الأصوات. وتشغل كل نفس بما قدمت وتجادل عن نفسها. إنه يوم القيامة. هذا حديثنا وخطابنا المعرفي والعقائدي عن حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وآله. مرت الرواية علينا التي تلوتها على مسامعكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف، وكيف أن الحمزة وجعفرا هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا، شاهدان على رسالات الأنبياء. هذه المعاني تتناسب مع مقامات كهذه المقامات. هذا الخطاب في زيارة أسد الله وأسد رسوله لا يتناسب إلا مع المقام الذي حدثنا عنه إمامنا الصادق، الحمزة الشاهد الشهيد، شاهد على الأنبياء بما بلغوا، شاهد على رسالاتهم. شهادته أعظم بكثير من الشهادة على موقف أمة من الأمم، فالشهداء في يوم القيامة على أصناف وعلى مراتب، هناك من يشهد لنفسه فقط وتقبل شهادته لنفسه، وهناك من يشهد لأمة من الأمم، لمجموعة من المجموعات، وهناك من يشهد لأسرته، وهناك من يشهد لتلاميذه وأصحابه، وهناك من يشهد للأنبياء بما بلغوا. الحمزة وجعفر، هذا المقام لا تتناسب هذه الأوصاف وهذه الخطابات إلا معه وله. ليجيرني، أنا أخاطب الله هنا في الدعاء، اللهم إني تعرضت لرحمتك بلزوم لقبر عم نبيك، لماذا؟ ليجيرني من نقمتك وسخطك في يوم تكثر فيه الأصوات. هذه صور، لقطات تقرب لنا بنحو من الأنحاء منزلة أسد الله وأسد رسوله. الحمزة الشهيد الشاهد صلوات الله وسلامه عليه، وقرينه الطيار جعفر. هذا هو الجزء الحادي والعشرون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، وهذه الصفحة هي 24، وهذا الحديث 19. رواه الشيخ المجلسي عن كتاب الخصال للشيخ الصدوق، وعن كتاب عيون الأخبار أيضا للشيخ الصدوق. الرواية عن إمامنا العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين قال: إن رسول الله لما جاءه جعفر بن أبي طالب من الحبشة، وكان ذلك مقارنا للوقت الذي فتح فيه أمير المؤمنين خيبر، هكذا يحدثنا أمير المؤمنين: إن رسول الله لما جاءه جعفر بن أبي طالب من الحبشة قام إليه واستقبله 12 خطوة وقبل ما بين عينيه وبكى، وقال: لا أدري بأيهما أنا أشد سرورا، بقدومك يا جعفر أم بفتح الله على أخيك خيبر، وبكى فرحا برؤيته. الرواية دقيقة في تفاصيل ألفاظها. هناك روايات أخرى أيضا موجودة في كتبنا وحتى في كتب المخالفين يرد فيها هذا المضمون: والله ما أدري بأيهما أنا أشد سرورا، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. لكن الرواية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل هكذا جاءت: لا أدري بأيهما أنا أشد سرورا، بقدومك يا جعفر أم بفتح الله على أخيك خيبر. النبي هنا يتحدث عن هذه الجهة، عن سروره بفتح أمير المؤمنين خيبر، ليس كما في الروايات الأخرى التي ذكرت فتح خيبر من دون الإشارة بالتصريح لسيد الأوصياء. النبي يخبرنا من أن فرحه بقدوم جعفر يساوي فرحه بفتح أمير المؤمنين خيبر، مسألة كبيرة جدا، خصوصا إذا ما قرأنا في الزيارة الغديرية، وهي زيارة مروية عن إمامنا العاشر، عن إمامنا الهادي، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. واقعة خيبر هي أهم الوقائع من تعابير الزيارة الغديرية، فإن واقعة خيبر هي زبدة الوقائع. هكذا نقرأ في الزيارة الغديرية: ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين وقطع دابر الكافرين والحمد لله رب العالمين. هذه التعابير إذا ما أردنا أن نعود إلى الزيارة الغديرية وهي تحدثنا عن أهم الوقائع، يتبين منها أن واقعة خيبر هي الواقعة الفصل، واقعة بدر كانت البداية، لكن واقعة خيبر خلاصة الخلاصات. المخالفون للعترة الطاهرة طمسوا الكثير من الحقائق في حصون خيبر. لم يكن اليهود فحسب، وإنما تجمع كل المشركين. الموضوع له تفصيل لا أريد أن أقف عليه، ولكن عبائر الزيارة الغديرية واضحة. ماذا نقرأ فيها؟ ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين، أين؟ في جيش رسول الله. فرار أبي بكر، فرار عمر، والتفاصيل، حتى ساء ذلك وآذى رسول الله صلى الله عليه وآله. تأذى النبي وأظهر غضبه واضحا حينما ذهب أبو بكر ورجع فارا من المعركة، وذهب عمر ورجع فارا من المعركة، وحينها تحدث رسول الله عن الكرار الذي ليس بفرار، الذي سيعطيه الراية غدا علي صلوات الله وسلامه عليه. الزيارة تتحدث عن هذه الوقائع. ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين، هذا في داخل المجموعة المسلمة، وقطع دابر الكافرين، هذا في وسط المجموعة المنافرة لرسول الله، خارج الوسط المسلم من اليهود وغيرهم. ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين وقطع دابر الكافرين، المنافقون فضحوا في الوسط المسلم، والكافرون قطع دابرهم من اليهود وغيرهم، وقطع دابر الكافرين والحمد لله رب العالمين. كل ذلك باسم علي، ولذا فإن المخالفين حذفوا الكثير من الحقائق، وعلماؤنا أيضا، مراجعنا أيضا لم يعبأوا بهذا الأمر، وبعد ذلك ضعفوا الأحاديث والروايات التي وردت بشأن خيبر، وإنما تحدثوا عنها بنحو مجمل مثلما تحدث المؤرخ الطبري الذي يعشقه علماء الشيعة ويقرؤون التاريخ بقراءته، بقراءة الطبري. ولذا فثقافتنا التاريخية ثقافة طبرية صرفة، هذه هي الحقيقة من الآخر. فنبينا صلى الله عليه وآله لا أدري بأيهما أنا أشد سرورا، هكذا يقول: بقدومك يا جعفر أم بفتح الله على أخيك خيبر. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة، ولكنني أعتقد أن أدنى تدبر فيها يكشف عن عظم منزلة جعفر صلوات الله عليه. فحمزة وجعفر مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: هما الشاهدان للأنبياء. نذهب إلى فصل. الكتاب الذي بين يدي ديوان شعر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ديوان الإمام علي، جمعه وضبطه وشرحه الأستاذ نعيم زرزور، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، صفحة 188 وما بعدها. افتخار شعري منقول عن سيد الأوصياء، فماذا يقول أمير المؤمنين وبماذا يفخر؟ محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي. مثلما يفخر بمحمد صلى الله عليه وآله يفخر بحمزة سيد الشهداء، قطعا مع حفظ المقامات. لكن الأمير صلوات الله وسلامه عليه هل يمكن أن يفخر بحمزة عمه ونقص يلوح في سيرته؟ وعيب إن كان ظاهرا أم خفيا في بواطن نفسه، هل يمكن أن يقبل ذلك؟ أمير المؤمنين علي حين يفخر بحمزة فهذا أدل دليل على نقائه وطهره وصفائه وعلو منزلته ظاهرا وباطنا. هذه مفاخر أمير المؤمنين: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، مشوب من النسخ التي أحفظها وهي أدق، مسوط لحمها بدمي ولحمي، وبنت محمد سكني وعرسي، مسوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي. سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما، ما بلغت أوان حلمي. أنا البطل الذي لن تنكروه ليوم كريهة وليوم سلمي، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، وأوصاني النبي على اختيار ببيعته غداة غد برحمي، وأوصى بي لأمته لحكمي، فهل فيكم له قدم كقدمي؟ فويل ثم ويل ثم ويل لجاحد طاعتي من غير جرمي. أمير المؤمنين في أبياته هذه يفتخر بأمهات مفاخره ومناقبه التي يعرفها المسلمون، والتي مردها إلى عصمة رسول الله وإلى عصمته، إلى إمامة رسول الله وإلى إمامته. وحينما ابتدأ بمفاخره افتخر برسول الله وافتخر بعمه الحمزة وبأخيه جعفر. هذه مفاخر أمير المؤمنين. نذهب إلى فاصل. إمامنا السجاد في قصر يزيد، في مثل هذه الأيام، في أيام شهر صفر، حينما كانوا في الشام، ماذا قال في خطبته التي خطبها في أحرج الأوقات؟ أنا أقرأ عليكم من الجزء 45 من بحار الأنوار. أيها الناس، أعطينا 6 وفضلنا 7، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا 7 بأن منا النبي المختار محمدا، ومنا الصديق، يشير إلى أمير المؤمنين، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة. هنا 5 وقال فضلنا 7، بأن منا النبي المختار ومنا الصديق اثنين، ومنا الطيار ثلاثة، ومنا أسد الله ومنا، يمكن أن تقرأ أسد الله وأسد رسوله، ويمكن أن تقرأ أسد الله. وأسد رسوله. وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله. هذه أربعة. ومنا سبط هذه الأمة، هذه خمسة. إلا إذا اعتبرنا سبط مثنى فيكون خمسة وستة. السابع أين؟ يبدو أن الخطبة إما حرفت وإما سقط منها سهوا. ومنا مهدي هذه الأمة، فسيكون هناك سبعة إذا اعتبرنا سبط هذه الأمة خمسة وستة، ولكن توجد نسخ ومنا فاطمة. على أي حال، لا أريد أن أحقق وأن أدقق في ألفاظ الخطبة وأن أقارن فيما بينها وبين نسخ أخرى. إمامنا السجاد أيضا حينما افتخر برسول الله، بأمير المؤمنين، بجعفر، بحمزة، بالحسن والحسين، بإمام زماننا، بالصديقة الكبرى كما في بعض النسخ من هذه الخطب، أمير المؤمنين حين يفتخر بحمزة وجعفر، إمامنا السجاد حين يفتخر بحمزة وجعفر. الروايات التي نقلت عنهم صلوات الله عليهم عن أئمتنا المعصومين التي يتردد ويتكرر فيها افتخارهم بحمزة وجعفر كثيرة جدا. أنا جئتكم بأمثلة، بنماذج، أخذت نموذجا من شعر أمير المؤمنين، وأخذت نموذجا من حديث إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه المعطيات، ما جاء في حديث إمامنا الصادق الذي قرأته عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف، من أن جعفرا وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا، الشاهدان للأنبياء على رسالاتهم، وما جاء في زيارة أسد الله وأسد رسوله، تلوت جانبا منها على مسامعكم، ورجائي أن تعودوا إليها، أن تتدبروا في عبائرها، قرأتها عليكم من مفاتيح الجنان. وما قرأته عليكم من حديث عن أمير المؤمنين يخبرنا في أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا أدري هل أكون مسرورا بقدوم جعفر أم أكون مسرورا بفتح علي خيبر؟ وبقية المضامين التي أشرت إليها، افتخار أمير المؤمنين، افتخار إمامنا السجاد، كل هذا يشير إلى نتيجة واضحة وبسهولة يتمكن الإنسان أن يصل إليها، من أننا بين يدي ذوات طاهرة، ذوات مطهرة. من هنا كان لهم هذا المقام، فكانت لهم الشهادة للأنبياء. وهذا ما أشرت إليه في حلقة يوم أمس، من أن النبوة وظيفة، في زمان موسى الشرائط الموضوعية في أن يبعث نبي لبني إسرائيل، هذه الشرائط وحقائق الحكمة تقود إلى أن النبي الذي سيبعث لهم هو موسى من بينهم، ولم يكن الخضر الذي ذهب موسى ليتعلم منه. النبوة وظيفة قطعا تكون ملازمة لعصمة، لعلو في المنزلة، لقرب من الله. ما عندنا من ثقافة عن النبوة أخذه علماؤنا ومراجعنا من النواصب. النواصب يركزون على موضوع النبوة والأنبياء لأجل إلغاء العترة الطاهرة. القضية هنا، نحن لو رجعنا إلى القرآن ورجعنا إلى أحاديث العترة لفهمنا من أن النبوة وظيفة، ويمكن أن يكون في زمان أي نبي من الأنبياء. قطعا الحديث ليس عن نبينا، نبينا هو سيد الكائنات، هو سيد الموجودات. إنني أتحدث عن الأنبياء الذين هم مرتبة من مراتب شيعة محمد وآل محمد. نحن هكذا نعتقد، ما من نبي بعث إلا وقد بعث بنبوة نبينا وولاية علي والأئمة من ولده. هكذا تحدثنا كلمات المعصومين. تريدون أن تنكروها؟ هذا أمر راجع إليكم. أحاديث أهل البيت واضحة وصريحة، وقد قرأت عليكم قبل قليل مقطعا من الزيارة الجامعة الكبيرة، المقطع الذي تحدث عن الأنبياء المرسلين، عن الملائكة المقربين، عن كل طبقات المخلوقات، من أنهم لابد أن يعرفوا عظم منزلتهم، وكل بحسبه. أهل الصلاح يعرفون عظم منزلتهم في الدنيا، وأهل الفساد يعرفون عظم منزلتهم في الآخرة. والموضوع فيه تفصيل كثير. لا أريد أن أطيل عليكم الحديث، وإنما أقرأ عليكم ما جاء في كتاب الخصال لشيخنا الصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 93 حديث 101 من باب الاثنين، باعتبار أن كتاب الخصال قد قسم على الأعداد. باب الاثنين يعني عدد اثنين. الحديث عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، رحم الله العباس يعني ابن علي، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب. وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة، جميع الشهداء. إن كان المراد من الشهداء الذين قتلوا في المعارك فحمزة مقتول وجعفر مقتول، وإن كان المراد من الشهداء وهو هذا المراد من الشهادة للأنبياء أو من الشهادة على الأمم، فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء مثل ما قال إمامنا الصادق، فهما أيضا يغبطان أبا الفضل، يغبطان العباس صلوات الله وسلامه عليه، هكذا قال إمامنا السجاد. وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة، منزلة عند الله يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة، جميع الشهداء. الأنبياء كلهم شهداء، الصديقون كلهم شهداء، لكن الرواية تتحدث عن الذين يظهرون بهذا الوصف، بوصف الشهداء، وإلا فالأنبياء شهداء والأوصياء شهداء والصديقون شهداء. وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. الشيخ الصدوق يقول: والحديث طويل، الحديث طويل في منزلة العباس، لم يصل إلينا هذا الحديث. هو يقول: والحديث طويل، أخذنا منه موضع الحاجة، وقد أخرجته، الصدوق يقول، بتمامه، بتمامه بطوله، مع ما رويته في فضائل العباس بن علي في كتاب مقتل الحسين بن علي. لم يصل إلينا هذا الكتاب، ولم تصل إلينا هذه الأحاديث، حتى الذين قالوا من أن الشيخ الصدوق حين يتحدث عن كتابه المعنون مقتل الحسين بن علي إنه يتحدث عن كتابه المجالس، وهذا بعيد جدا. مع ذلك كتاب المجالس أو الأمالي هو خلي من الأحاديث التي تدور مضامينها حول العباس صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. مثل ما قلت لكم في أول هذه الحلقة من أن التمهيد الثاني يشتمل على فصلين، تم الكلام في الفصل الأول الذي عنونته الأسد والطيار. الفصل الثاني عنوانه العقيلة والشبيه، إنها زينب الكبرى وعلي الأكبر صلوات الله وسلامه عليهما. لقطات سريعة أيضا. الكتاب الذي بين يدي هو كتاب الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد لشيخنا المفيد رحمة الله عليه، وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، الناشر سعيد بن جبير، قم المقدسة، صفحة 353. حينما جيء بالعائلة الحسينية إلى الكوفة، وحينما أدخلوا إلى قصر ابن زياد، فأقبل عليها على العقيلة صلوات الله وسلامه عليها، فأقبل عليها ابن زياد وقال لها: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فقال زينب: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وطهرنا من الرجس تطهيرا. إنها تتحدث عن نفسها وعن أهل بيتها، والكلام واضح، فإنها هكذا قالت: قالت الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد. هذا الإكرام لم يكن خاصا بعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة الأئمة المعصومين من ولد الحسين، هذا الإكرام إكرام للعقيلة أيضا. الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله، وعلى نفس السياق وطهرنا، نحن نفس أولئك الذين أكرموا بمحمد، نحن قد طهرنا، نحن أصحاب آية التطهير. إنها تتحدث عن عصمتها صلوات الله وسلامه عليها. الكلام واضح ولا يحتاج إلى استدلال معقد ومفصل ومطول. زينب الكبرى هكذا تقول: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله. هذا الإكرام يتعلق بها وبالمعصومين، وبمن يدل عليه الضمير هنا؟ نحن نتحدث عن زينب، قطعا زينب تقصد نفسها في جملة الذين أكرموا بمحمد صلى الله عليه وآله. ومن هم في هذا الأفق؟ العباس صلوات الله وسلامه عليه، الطيار، أسد الله وأسد رسوله، علي الأكبر، من هم في هذا الأفق؟ هكذا قالت عقيلة العقائل الكبرى صديقة بني هاشم، مطهرة آل علي، إنها زينب الكبرى. هكذا تقول: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا، الضمير هو وطهرنا من الرجس تطهيرا. فآية التطهير تنطبق عليها. لا نملك نصوصا على أن العقيلة كانت تحت الكساء اليماني الشريف، لا نملك نصوصا، ولكن ربما كلامها هذا يشير إلى هذا المعنى. أقول ربما، لا أملك دليلا على ذلك، لأن آية التطهير خاطبت الذين كانوا تحت الكساء من أنهم مطهرون من الرجس، فقالت زينب: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا من الرجس تطهيرا. هذا هو الجزء 45 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 135، الخطبة الشهيرة المعروفة لعقيلة بني هاشم في قصر يزيد. ما قرأته عليكم قبل قليل خطبتها في قصر ابن زياد، خطبتها في قصر يزيد: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا تميت وحينا. إنها تتحدث بنفس الضمير، ضميرنا الذي تحدثت به هنا في خطبتها في قصر ابن زياد: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وطهرنا من الرجس تطهيرا. الضمير هو فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا تميت وحينا. ماذا نقرأ في حديث الكساء الشريف؟ وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. ماذا نقرأ في حديث الكساء؟ وهو الحديث المروي عن الصديقة الكبرى، عن أم الحسن والحسين: فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. دققوا معي، هنا جبرائيل يخاطب رسول الله بشخصه لوحده: فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام. الخطاب بضمير الخطاب المفرد يقرئك السلام، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله، فإن السلام على محمد هو سلام على آل محمد، وإلا فإن السلام على محمد من دون السلام على آل محمد هو سلام أبتر. فإن الله حين يصلي على محمد إنما يصلي على محمد وآله، وحينما يسلم على محمد إنما يسلم على محمد وآله، ولكن الخطاب يتوجه إلى محمد صلى الله عليه وآله. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ الخطاب موجه لرسول الله فقط. فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. زهراء تقول: فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم. ما قال إن الله قد أوحى إليك، إن الله قد أوحى إليكم. يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله قد أوحى إليكم، وحي له. رابطوا بين هذه المعاني. ماذا تقول هنا صديقة آل علي؟ إنها زينب الكبرى تخاطب يزيد العهر والنجاسة. ماذا تقول؟ فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، أوحى إليكم. المضمون هو هو في خطبتها في قصر ابن مرجان: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا من الرجس تطهيرا. المضامين هي هي، ما جاء في خطبتها في الكوفة وما جاء في خطبتها في الشام وما جاء في حديث الكساء الشريف وما جاء وما جاء وما جاء. كل العبارات، كل الإشارات، كل البيانات بدلالة مطابقية التزامية: قولوا ما تريدون أن تقولوا. تتحدث بجلاء ووضوح وصراحة عن عصمتها صلوات الله وسلامه عليها. نذهب إلى فاصل. ومن العقيلة الكبرى زينب إلى الشبيه، إلى شبيه رسول الله بحسب شهادة سيد الشهداء هو الذي وصف عليا الأكبر من أنه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا. هذا هو الجزء 98 من بحار الأنوار، وأنا أقرأ عليكم من صفحة 337 وما بعدها من زيارة يرويها شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه. ثم امضي إلى ضريح علي بن الحسين وقف عليه وقل: السلام عليك أيها الصديق الطيب الزكي الحبيب المقرب، وابن ريحانة رسول الله، السلام عليك من شهيد محتسب ورحمة الله وبركاته، محتسب من قبل إمامه وأبيه من قبل سيد الشهداء، وتلك مرتبة لا تماثلها مرتبة، ربما يقتل الإنسان في ساحة الجهاد ويستشهد ولكن الإمام لا يحتسبه. هذه شهادة مرئية للناس، الشهادة الحقيقية هي المحتسبة عند إمام زماننا. السلام عليك من شهيد محتسب ورحمة الله وبركاته، ما أكرم مقامك وأشرف منقلبك، أشهد لقد شكر الله سعيك وأزل ثوابك وألحقك بالذروة العالية حيث الشرف كل الشرف، وفي الغرف كما من عليك من قبل، قبل كل هذا الذي جرى بعد ذلك، كما من عليك من قبل وجعلك من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهذا العنوان عنوان عقائدي، ما هو بعنوان أسري. حين نقول أهل البيت نحن لا نتحدث عن الذين يرتبطون بمحمد صلى الله عليه وآله ارتباط اللحمة والنسب. أهل البيت عنوان عقائدي لا صلة له بالمصاهرات وبالأزواج وبالقرابات وبالرضاع وأمثال ذلك من الأسباب التي توجد صلة من نوع ما. أهل البيت عنوان عقائدي خاص، صلة الارتباط الطهارة فقط، الطاهرون المعصومون على اختلاف درجاتهم، مثلما بينت في حلقة يوم أمس هناك المعصومون 14 عصمتهم عصمة الله، عصمة المعصومين من دونهم تتحدد رتبتها بحسب اقترابهم من المعصومين 14. أقرب الأولياء إليهم، هي هذه الأسماء التي جئت بنماذج منها: الأسد، الطيار، العقيلة، علي الأكبر. هذه هي الأسماء الأقرب، مراتبها درجاتها تختلف. أنا هنا لست بصدد الولوج في كل التفاصيل الدقيقة، إنما أردت أن أتناول هذه المعطيات التي تقربني شيئا فشيئا من أجواء أبي الفضل. فإن أبا الفضل جزء من هذه المجموعة القريبة من دائرة العصمة الإلهية المطلقة التي تتجلى فقط في محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، من سجادهم إلى قائمهم. هذه الدائرة وهذه المجموعة وهذه الحقائق القادسة التي عصمتها عصمة الله، هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: ومن اعتصم بكم، اعتصم بالله. الاعتصام بهم، الاعتصام من كل دنس، الاعتصام بهم، الاعتصام من كل جهل. نحن نعتصم بهم أيضا، ولكن على مسافة بعيدة. الأنبياء يعتصمون بهم، ولكن على مسافة ليس كالمسافة التي تقف فيها عقيلة العقائل، أو يقف فيها علي الأكبر. هذه الكلمة التي قالها سيد الشهداء بعد مقتل علي الأكبر تغنينا، حين وضع خده على خده، وضع الحسين خده على خد علي الأكبر، وكان يقول: على الدنيا بعدك العفا. هذه الكلمة أبلغ من كل كلام، ولكن لأن خطباء المنبر طرحوها بشكل سطحي، ولأن الشعراء ولأن الكتاب وضعوها في زاوية العاطفة والأحزان، ونظموا الأشعار بهذا الاتجاه فقط، الكلمة أعمق بكثير جدا من أن نحصرها في دائرة الحزن والمأساة. أتعرفون ما معنى العفا؟ العفا هو التراب، على الدنيا بعدك التراب. والعفا أيضا هو بمعنى الاندراس والانطماس، فلتنطمس الدنيا بعدك. هذا كلام سيد الشهداء، إذا أردنا أن نضعه مثلما يفعل خطباء المنبر في دائرة المأساة والأحزان، فهو انتقاص كبير من سيد الشهداء. سيد الشهداء حين يقول على الدنيا بعدك العفا، لا يتحدث عن عاطفة والد على ولده بما هو والد وبما هو ولد، الحديث هنا عن منزلة عظيمة لعلي الأكبر. هذه الكلمة نفسها قالها إمامنا السجاد حين جاء لدفن الأجساد الطاهرة، لما وقف على المشرع وحين رأى جسد العباسي صلوات الله وسلامه عليه، ألقى بنفسه على الجسد الشريف، ثم قبل نحره المقدس وخاطبه على الدنيا: بعدك العفا يا قمر بني هاشم. هذه كلمة إمامنا السجاد يخاطب نحر عمه: على الدنيا بعدك العفا. هذه الكلمة صدرت من إمام، وتلك الكلمة صدرت من إمام. الحسين يضع خده على خد الأكبر ويقول له: على الدنيا بعدك العفا، بعد استشهاده. السجاد يقبل نحر العباس ويخاطبه بعد استشهاده أيضا: على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم. أعود إلى ما جاء في زيارة علي الأكبر: كما من عليك من قبل يا أبا الحسن وجعلك من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. في مصباح الزائر السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه، متوفى سنة 664 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، صفحة 235، في زيارة علي الأكبر، المضمون هو هو: كما من عليك من قبل وجعلك من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والله ما ضرك القوم بما نالوا منك ومن أبيك الطاهر صلوات الله عليكما، ولا ثلموا منزلتكما من البيت المقدس. البيت المقدس هو بيت التطهير، هذا الذي تحدثت عنه قبل قليل، من أن أهل البيت عنوان عقائدي، ما هو بعنوان أسري، والانتماء إلى هذا البيت لا علاقة له بالروابط الاجتماعية. والله ما ضرك القوم بما نالوا منك ومن أبيك الطاهر صلوات الله عليكما، ولا ثلموا منزلتكما من البيت المقدس. فأنت يا أبا الحسن، يا علي الأكبر، كنت من أهل هذا البيت ولا زلت وستبقى، إنك من أصحاب آية التطهير، إنك من أصحاب العصمة المطلقة. أتحدث عن العصمة المطلقة في الفناء القريب من العصمة الإلهية المطلقة الكبرى، وإنما أقول من العصمة المطلقة بحسب مقامه هناك مقامات وهناك رتب موجودة في كل الاتجاهات وفي جميع اللحظات. وقت البرنامج قارب على الانتهاء، وإنما سأختم حديثي بهذه الرواية التي أقرأها عليكم من الجزء الرابع والأربعين من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي. الرواية معروفة، رواية الريان ابن شبيب عن إمامنا الرضا. أقرأ منها هذين السطرين. إمامنا الرضا يقول للريان ابن شبيب: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي بن أبي طالب، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا ما لهم في الأرض شبيهون. ما لهم في الأرض شبيهون، كل بحسب مقامه. والحديث هنا في هذا البرنامج عن القمر، فقمر الطفوف ليس له شبيه. كلام إمامنا الرضا واضح وصريح جدا. أقرأ كلامه عليكم مرة أخرى: وقتل معه، قتل مع الحسين، من أهل بيته 18 رجلا ما لهم في الأرض شبيهون. مثلما قلت قبل قليل، كل بحسب مقامه، والحديث هنا مصبوب في هذا البرنامج باتجاه قمر الهاشميين. فقمر الهاشميين هو قمر لهؤلاء الذين لا شبيه لهم، وقمر الهاشميين هو الآخر لا شبيه له، ولذا يغبطه جميع الشهداء. جميع الشهداء، علي الأكبر من الشهداء، عقيلة بني هاشم من الشهداء، وإن كان عنوانها الأول صديقة صلوات الله وسلامه عليها، لكن الغبطة على نحوين. هناك غبطة قد تكون من العالي إلى الداني، وهناك غبطة من الداني إلى العالي، بل هناك غبطة من المساوي إلى المساوي، بل هناك غبطة من النفس إلى النفس. فقد يغبط الإنسان نفسه أيضا. العقيلة تغبط العباس، وعلي الأكبر يغبط العباس، وحمزة وجعفر وكل الشهداء، ولكن كل بحسبه. فإن الشهادة على منازل، وإن الغبطة على منازل، لكن قطعا العباس أعلى رتبة من حمزة وجعفر، العباس أعلى رتبة من علي الأكبر وسائر شهداء الطفوف، العباس يغبطه جميع الشهداء. البيانات هنا بيانات إجمالية، نحن لا نستطيع أن نصل إلى الحقيقة المطلقة الكاملة من خلال النصوص والزيارات والإشارات، فإن العقيلة أعلى رتبة من كل الذين كانوا في الطفوف من الرجال ومن النساء، واضح، لا أحتاج إلى أن أستثني المعصومين في دائرة العصمة الإلهية المطلقة الكبرى، إنني أتحدث خارج دائرة المعصومين الأربعة عشر. للحديث تفاصيل، وهذا إجمال تقدم، بقية الحديث بقية الكلام تأتينا إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة، نلتقي غدا وحديثنا عن القمر عبر شاشة القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا، نلتقي غدا في أمان الله.